الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءتنا لرسالة أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية، إيضاح الدلالة على عموم الرسالة. نبدأ على بركة الله تعالى، حيث كنا قد وقفنا على قوله، والمقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علق الأحكام بالصفات المؤثرة. نبدأ على بركة الله ونحن في مغرب ليلة الخميس 29 من شهر جماد الأولى عام 47 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والقراءة مع الشيخ غلام الطاهر. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، والمقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علق الأحكام بالصفات المؤثرة فيما يحبه الله وفيما يبغض، فأمر بما يحبه الله تعالى ودعا إليه بحسب الإمكان، ونهى عما يبغضه الله وحسم مادته بحسب الإمكان. لم يخص العرب بنوع من أنواع الأحكام الشرعية، إذ كانت دعوته لجميع البرية، لكن نزل القرآن بلسانهم، بل نزل بلسان قريش، كما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لابن مسعود رضي الله عنه: أقرئ الناس بلغة قريش، فإن القرآن نزل بلسانهم. وكما قال عثمان رضي الله عنه للذين يكتبون المصحف من قريش والأنصار: إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلغة هذا الحي من قريش، فإن القرآن نزل بلسانهم. وهذا لأجل التبليغ، لأنه بلغ قومه أولا، ثم بواسطتهم بلغ سائر الأمم، وأمره الله تعالى بتبليغ قومه أولا ثم بتبليغ الأقرب فالأقرب إليه، كما أمر بجهاد الأقرب فالأقرب.
طبعا كون القرآن نزل بلسان العرب لأن لسان العرب من أفصح الألسنة، وأيضا صفحة 28، وأيضا لسان قريش من أفصح لغات العرب، فهذا يدل ويؤكد على أن الحكم تعلق بالوصف أيضا، حتى في نزول القرآن بلغة العرب بلغة قريش. نعم.
قال رحمه الله: وما ذكره كثير من العلماء من أن غير العرب ليسوا أكفاء للعرب في النكاح. ليسوا أكفاء.
قلنا دائما حطينا لكم قاعدة، ليش تنسوا؟ أكفاء جمع كفيف، الكفيف يمسك العصاية فيحتاج إلى الشدة، الشدة هذه ذكرك بعصاية الأعمى. أكفاء جمع كف. حفظته؟
نعم،
عشان ما تنسى مرة ثانية. حفظته؟ طيب.
وما ذكره كثير من العلماء من أن غير العرب ليسوا أكفاء للعرب في النكاح، فهذه مسألة نزاع بين العلماء، فمنهم من لا يرى الكفاءة إلا في الدين، ومن رآها في
وهذا وهذه المسألة ما دام النزاع بين الفقهاء فلا يحمل الدين، وكلام الفقهاء قد يكون اجتهادا، أما الكفاءة في الدين فهذا هو المعتبر. نعم.
ومن رآها في النسب أيضا فإنه يحتج بقول عمر رضي الله عنه: لأمنعن ذواتي الأحساب إلا من الأكفاء، لأن النكاح مقصده حسن الألفة، فإذا كانت المرأة أعلى منصبا اشتغلت عن الرجل فلا يتم به المقصود، وهذه حجة من جعل ذلك حقا لله تعالى، حتى أبطل النكاح إذا زوجت المرأة بمن لا يكافئها في الدين أو المنصب. ومن جعل حقا لآدمي قال: إن في ذلك غضاضه على أولياء المرأة وعليها، والأمر إليهم في ذلك. ثم هؤلاء لا يخصون الكفاءة بالنسب، بل يقولون هي من الصفات التي تتفاضل بها النفوس، كالصناعة واليسار والحرية وغير ذلك. وهذه مسائل اجتهادية ترد إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فإن جاء عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ما يوافق أحد القولين فما جاء عن الله تعالى لا يختلف، وإلا فلا يكون قول أحد حجة على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم نص صريح صحيح، نص صحيح صريح في هذه الأمور، بل قد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أذاب عنكم عيبة الجاهلية وفخرها بالآباء. الناس رجلان، مؤمن تقي وفاجر شقي. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة، والاستسقاء بالنجوم. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى اصطفى كنانا من بني إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانا، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيركم نفسا فأنا خيركم نفسا وخيركم نسبا. وجمهور العلماء على أن جنس العرب خير من غيرهم، كما أن جنس قريش خير من غيرهم، وجنس بني هاشم خير من غيرهم. وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. لكن تفضيل الجملة على الجملة لا يستلزم أن يكون كل فرد أفضل من كل فرد، فإن في غير العرب خلقا كثيرا خيرا من أكثر العرب، وفي غير قريش من المهاجرين والأنصار من هو خير من أكثر قريش، وفي غير بني هاشم من قريش وغير قريش من هو خير من أكثر بني هاشم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير القرون قرني، إن خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفي القرون المتأخرة من هو خير من كثير من القرن الثاني والثالث، وما هذا؟ فلم يخص النبي صلى الله عليه وسلم القرن الثاني والثالث بحكم شرعي، كذلك لم يخص العرب بحكم شرعي، بل ولا خص بعض أصحابه بحكم دون سائر أمته. ولكن الصحابة لما كان لهم من الفضل أخبر بفضلهم، وكذلك السابقون الأولون لم يخصهم بحكم، ولكن أخبر بما لهم من الفضل لما اختصوا به من العمل، وذلك لا يتعلق بالنسب. والمقصود هنا أنه أرسل إلى جميع الثقلين الإنس والجن، فلم يخص العرب دون غيرهم من الأمم بأحكام شرعية، ولكن خص قريشا بأن الإمامة فيهم، وخص بني هاشم بتحريم الزكاة عليهم، وذلك لأن جنس قريش لما كانوا أفضل وجب أن تكون الإمامة في أفضل الأجناس مع الإمكان، وليست الإمامة أمرا شاملا لكل أحد منهم، إنما يتولاها واحد من الناس.
وهذا كلام سديد، أن الإمامة تكون في قريش مع الإمكان، أما إذا لم يمكن بحيث وجد الحاكم من غيرهم فلا يقال أن يقاتل حتى يأتي قرشي، هذا لم يقل به أحد من علماء السلف ولا من علماء الخلف. نعم.
وأما تحريم الصدقة فحرمها عليهم وعلى أهل بيته تكميلا لتطهيرهم ودفعا للتهمة عنه، كما لم يورث فلا يأخذ ورثته درهما ولا دينارا، بل لا يكون له ولمن يمونه من مال الله إلا نفقتهم، وسائر مال الله يصرف فيما يحبه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وذو قربى يعطون بمعروف من مال الخمس، والفيء الذي يعطى منه في سائر مصالح المسلمين لا يختص بأصناف معينة كالصدقات. ثم ما جعل لذوي القربى قد قيل إنه سقط بموته، كما يقوله أبو حنيفة، وقيل هو لقربى من يلي الأمر بعده، كما روى عنه: ما أطعم الله نبيا طعمة إلا كانت لمن يلي الأمر بعده. وهذا قول أبي ثور وغيره. وقيل إن
كما روي عنه لم يروي أبو حنيفة هذه الرواية. نعم، هذه رواية أبو بكر الصديق. نعم.
وقيل إن هذا كان مأخذ عثمان في إعطاء بني أمية، وقيل هو لذوي قربى الرسول صلى الله عليه وسلم دائما. ثم من هؤلاء من يقول هو مقدر بالشرع وهو خمس الخمس كما يقول الشافعي وأحمد في المشهور عنه، وقيل بل الخمس والفيء يصرف في مصالح المسلمين باجتهاد الإمام، ولا يقسم على أجزاء مقدرة متساوية وهذا قول مالك وغيره. وعن أحمد أنه جعل خمس الزكاة فيئا، وعلى هذا القول يدل الكتاب والسنة وسيرة الخلفاء الراشدين. وبسط هذه الأمور له موضع آخر. والمقصود هنا أن بعض آيات القرآن
بسط شيخ الإسلام هذه المسائل في كتابه العظيم في الفقه شرح العمدة. نعم.
والمقصود هنا أن بعض آيات القرآن وإن كان سبب أمورا كانت في العرب فحكم الآيات عام، يتناول ما تقتضيه الآيات لفظا ومعنا في أي نوع كان. ومحمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الإنس والجن، وجماهير الأمم يقر بالجن ولهم معهم وقائع يطول وصفها، ولم ينكر الجن إلا شرذمة قليلة من جهال المتفلسفة والأطباء نحوهم. وأما أكابر القوم فالمأثور عنهم إما الإقرار بها وإما أن لا يحكى عنهم في ذلك قول. ومن المعروف عن بقراط أنه قال في بعض المياه إنه ينفع من الصرع، لست أعني الذي يعالجه أصحاب الهياكل وإنما أعني الصرع الذي يعالجه الأطباء، وأنه قال طبنا مع طب أهل الهياكل كطب العجائز مع طبنا. وليس لمن أنكر ذلك حجة يعتمد عليها تدل على النفي، وإنما معه عدم العلم، إذ كانت صناعته ليس فيها ما يدل على ذلك الطبيب الذي ينظر في البدن من جهة صحته ومرضه الذي يتعلق بمزاجه، وليس في هذا تعرض لما يحصل من جهة النفس ولا من جهة الجن. وإن كان قد علم من غير طبه أن للنفس تأثيرا عظيما في البدن أعظم من تأثير الأسباب الطبية، وكذلك الجن تأثير في ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وفي الدم الذي هو البخار الذي تسميه الأطباء الروح الحيواني المنبعث من القلب الساري في البدن الذي به حياة البدن، كما قد بسط هذا في موضع آخر. والمراد هنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الثقلين الإنس والجن، وقد أخبر الله تعالى في القرآن أن الجن استمعوا للقرآن وأنهم آمنوا به، كما قال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، إلى قوله أولئك في ضلال مبين. ثم أمر أن يخبر الناس بذلك فقال تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، إلى آخره. فأمره أن يقول ذلك ليعلم الإنس بأحوال الجن وأنه مبعوث إلى الإنس والجن لما في ذلك من هدى الإنس والجن ما يجب عليه من الإيمان بالله تعالى ورسله واليوم الآخر، وما يجب من طاعة رسله من تحريم الشرك بالجن وغيرهم، كما قال في السورة وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان الرجل من الإنس ينزل بالوادي والأودية مضان الجن، فإنهم يكونون بالأودية أكثر مما يكونون بأعالي الأرض، فكان الإنسي يقول أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه، فلما رأت الجن أن الإنس تستعيذ بها زاد طغيانهم وغيرهم. وبهذا يجيبون المعزم والراقي بأسمائهم وأسماء ملوكهم،
يجيبون المعزم يعني القائل أعوذ بعظيم هذا الوادي، يسمونه المعزم، مثل اللي يقرأ على الناس يقول عزمت عليك إلا خرجت، يسمونه المعزم. نعم
أحسن لك. وبهذا يجيبون المعزم والراقب أسمائهم وأسماء ملوكهم، فإنه يقسم عليهم بأسماء من يعظمونه، فيحصل لهم بذلك من الرئاسة والشرف على الإنس ما يحملهم على أن يعطوهم بعض سؤلهم، لا سيما وهم يعلمون أن الإنس أشرف منهم وأعظم قدرا، فإذا خضعت الإنس لهم واستعاذت بهم كان بمنزلة أكابر الناس إذا خضع لأصاغرهم ليقضى له حاجته. ثم الشياطين، منهم من يختار الكفر والشرك ومعاصي الرب، وإبليس وجنوده من الشياطين يشتهون الشر ويلتذون به ويطلبونه ويحرصون عليه بمقتضى خبث أنفسهم، وإن كان موجبا لعذابهم وعذاب من يغونه، كما قال إبليس: فبعجتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى: قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وقال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. والإنسان إذا فسدت نفسه أو مزاجه يشتهي ما يضره ويلتذ به، بل يعشق ذلك عشقا يفسد عقله ودينه وخلقه وبدنه وماله. والشيطان هو نفسه خبيث، فإذا تقرب صاحب العزائم والأقسام وكتب الروحانيات السحرية أمثال ذلك إليهم بما يحبونه من الكفر والشرك، صار ذلك كالرشوة والبرطيل لهم، فيقضون بعض أغراضه كمن يعطي غيره مالا ليقتله من يريد قتله أو يعينه على فاحشة أو ينال معه فاحشة.
فإذا تقرب صاحب العزائم والإقسام، صاحب الإقسام هو اللي يقول أقسمت عليك وأقسمت عليك، والرشوة المعروفة، وأما البرطيل هو البخشيش، كلمات تركية. نعم.
ولهذا كثير من هذه الأمور يكتبون،
يكتبون
فيها كلام الله تعالى بالنجاسة، وقد يقلبون حروف كلام الله عز وجل، إما حروف الفاتحة وإما حروف قل هو الله أحد، وإما غيرهما، إما دم وإما غيره، وإما بغير نجاسة، أو يكتبون غير ذلك مما يرضاه الشيطان، أو يتكلمون بذلك. فإذا قالوا أو كتبوا ما ترضاه الشياطين أعانتهم على بعض أغراضهم، إما تغيير ماء من المياه، وإما أن يحمل في الهواء إلى بعض الأمكنة، وإما أن يأتيه بمال من أموال بعض الناس، كما تسرق الشياطين من أموال الخائنين ومن لم يذكر اسم الله عليه وتأتي به، وإما غير ذلك. وأعرف في كل نوع من هذه الأنواع من الأمور المعينة ومن وقعت
من الأمور المعينة
وأعرف في كل نوع من هذه الأنواع من الأمور المعينة ومن وقعت له ممن أعرف ما يطول حكايته، فإنهم كثيرون جدا. والمقصود أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث إلى الثقلين، واستمع الجن لقراءته وولوا إلى قومهم منذرين كما أخبر الله عز وجل، وهذا متفق عليه بين المسلمين. ثم أكثر المسلمين من الصحابة والتابعين وغيرهم يقولون إنهم جاءوه بعد هذا، وإنه قرأ عليهم القرآن وبايعوه وسألوه الزاد لهم ولدوابهم، فقال لهم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود أوفر ما يكون لحما، ولكم كل بعرة علف
علف لدوابكم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم من الجن. وهذا ثابت في صحيح مسلم وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالعظم والروث في أحاديث متعددة. وفي صحيح مسلم وغيره عن سلمان رضي الله عنه قال: قيل له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. قال: فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار، وأن نستنجي برجعنا وعظم. وفي صحيح مسلم وغيره أيضا عن جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتمسح بعظم أو ببعض. وكذلك النهي عن ذلك في حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وغيره. وقد بين علة ذلك في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم لحمها، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم. وفي صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها قال: من هذا؟ قلت: أبو هريرة. قال: ابغني أحجارا أستنفض بها، ولا تأتني بعظم ولا بروثة. فأتيت بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعتها إلى جنبي، ثم انصرت حتى إذا فرغ مشيت، فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن. فسألوني الزاد فدعوت الله لهم أن لا يمروا أن لا يمروا بعظم ولا روثة إلا وجدوا عليها طعاما.
جن نصيبين أو نصيبين، هذه منطقة في بلاد الجزيرة، ونعم الجن مدح لهم لأنهم سبقوا إلى الإسلام كما سبق المهاجرون والأنصار. وقد ذكر بعض العلماء من المتقدمين أسماء هؤلاء الصحابة من الجن، لكن هذا كله بأسانيد ضعيفة. نعم.
ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بما يفسد طعام الجن وطعام دوابهم، كان هذا تنبيها على النهي عما يفسد طعام الإنس وطعام دوابهم بطريق الأولى. لكن كراهة هذا والنفور عنه ظاهر في فطر الناس، بخلاف العظم والروثة فإنه لا يعرف نجاسة طعام الجن،
لا يعرف
نجاسة طعام الجن. فلهذا جاءت الأحاديث الصحيحة المتعددة بالنهي عنه. وقد ثبت بهذه الأحاديث الصحيحة أنه خاطب الجن وخاطبوه وقرأ عليهم القرآن، وأنهم سألوه الزاد. وقد ثبت في الصحيحين يعني ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الجن ولا خاطبهم، ولكن أخبره أنهم سمعوا القرآن، وابن عباس قد علم ما دل عليه القرآن من ذلك، ولم يعلم ما علمه ابن مسعود وابو هريرة وغيرهما من اتيان الجن إليه ومخاطبة إياهم، أنه أخبره بذلك في القرآن وأمره أن يخبر به. وكان ذلك في أول الأمر لما حرست السماء وحيل بينهم وبين خبر السماء، ومرئت حرسا شديدا، وكان في ذلك من دلائل النبوة ما فيه عبرة كما قد بسط في موضع آخر. وبعد هذا أتوه وقرأ عليهم القرآن، وروي أنه قرأ عليهم سورة الرحمن، وصار كلما قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب، فلك الحمد. وقد ذكر الله تعالى في القرآن من خطاب الثقلين ما بين ما يبين هذا الأصل، كقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: شهدنا على أنفسنا. وقد أخبر الله تعالى عن الجن أنهم قالوا: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، أي مذاهب شتى، مسلمون وكفار، وأهل سنة وأهل بدعة. وقالوا: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. والقاسط الجائر، يقال قسط إذا جار وأقسط إذا عدل. وكافرهم معذب في الآخرة باتفاق العلماء، وأما مؤمنهم فجمهور العلماء على أنه في الجنة، وقد روي أنهم يكونون في ربض الجنة، تراهم الإنس من حيث لا يرونهم. وهذا القول مأثور عن مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد، وقيل إن ثوابهم النجاة من النار، وهو مأثور عن أبي حنيفة رحمه الله. وقد احتج الجمهور بقوله: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قالوا: فدل ذلك على أن تأتي الطمث منهم، لأن طمث الحور
على تأتي الطمث منهم.
أحسن. قالوا: فدل ذلك على تأتي الطمث منهم، لأن طمث الحور العين إنما يكون في الجنة.
و لا شك أن القول الأول هو الصواب أنهم في الجنة لعموم هذه الآية لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، ولعموم قوله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، ولم يخصصه بإنسي ولا بجني. نعم.
فصل. وإذا كان الجن أحياء عقلاء مأمورين منهيين لهم ثواب وعقاب، وقد أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب على المسلم أن يستعمل فيهم ما يستعمله في الإنس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تعالى كما شرع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعاملهم إذا اعتدوا بما يعامل به المعتدون، فيدفع صولهم بما يدفع صول الإنس، فيدفع صولهم بما يدفع صول الإنس، وصرعهم للإنس قد يكون عن شهوة وهوى وعشق كما يتفق للإنس مع الإنس، وقد يتناكح الإنس والجن ويولد بينهما ولد، وهذا كثير معروف وقد ذكر العلماء ذلك وتكلموا عليه وكره.
طبعا هذه المسألة، هل يمكن تناكح بين الإنس والجن أو لا يمكن؟ هذه المسألة تنازع فيها العلماء قديما وحديثا. والمسألة الثانية، هل يمكن أن يكون بينهما ولد أو لا يمكن؟ أما مسألة التذاذ الجن بالإنس أو تلذذ الجن بالإنس فهذا واضح في المنامات، فإن الذي يأتي إلى الإنسان إنما هو جني شيطان أو غيره، وأما على الحقيقة فهذا لم يأتي فيه شيء، والذي يظهر والله أعلم أنه وإن وقع تلذذ بينهما في النكاح لا يمكن وجود الولاد بينهما. فإن قال قائل ما هو السبب؟ السبب أن الولادة إنما يكون بين ذكر وأنثى من جنس واحد. فمثلا لو أن إنسانا ما أخذ تيسا ونزاه مثلا على سمكة، لا يمكن أن يكون هناك بينهما ولد لأن الجنس مختلف. وهكذا لو أن إنسانا نزا على حيوان فلا يمكن أن يكون هناك ولد لأن الجنس مختلف، وهذا معروف ومشاهد. إذن نقول يمكن أن يكون هناك تلذذ بين جنس وآخر مختلف، ولكن لا يوجد بينهما ولاد. نعم.
قال رحمه الله: وكره أكثر العلماء مناكحة الجن، وقد يكون وهو كثير أو الأكثر عن بغض ومجازة، مثل أن يؤذيهم بعض الإنس أو يظن أنهم يتعمدون أذاهم، إما ببول على بعضهم وإما بصب ماء حار وإما بقتل بعضهم، وإن كان الإنسي لا يعرف ذلك، وفي الجن جهل وظلم، فيعاقبونه بأكثر مما يستحقه، وقد يكون عن عبث منهم وشر بمثل سفهاء الإنس.
ولهذا استحب الشارع أن الإنسان إذا أراد أن يذهب إلى الخلاء يقول بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، حتى ينتبه الجن ويتستر عنه، فلا يقع منه أذى لهم بغير قصد، ثم يرونه ظلما فربما ينتقمون من الإنسي. نعم.
وحينئذ فما كان من الباب الأول فهو من الفواحش التي حرمها الله تعالى كما حرم ذلك على الإنس وإن كان برضا الآخر، فكيف إذا كان مع كراهته؟ فإنه فاحشة وظلم، فيخاطب الجن بذلك ويعرفون أن هذا فاحشة محرمة أو فاحشة وعدوان لتقوم الحجة عليهم بذلك، ويعلم أنه يحكم فيهم بحكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن.
من أغرب ما سمعت في هذا الباب ما ذكره أحد مشايخنا ممن كان يقرأ على المصروعين، يقول جاء بامرأة فقرأ عليه الشيخ فصار يتكلم بلغة لا يفهمها، يقول فسأل الذين حوله من منكم يعرف هذه اللغة، يقول كان هناك طلاب كثيرون من مختلف البلدان ما عرفوا أحد يعرف هذه اللغة. يقول فسأل الجني قال ما هذه اللغة؟ فذكر للشيخ لغة هو لم يسمع بها فدونها عنده، ثم جاء إلى الجامعة وسأل هل هناك أحد يعرف هذه اللغة، إلى أن عرف أنه لا فعلا في دولة وفي شعب يتكلمون هذه اللغة. فأخذ الطالب من الجامعة وقال يوم الفلاني تأتي، نريد أن نقرأ على امرأة وهناك جني يتكلم بلغة لا أعرفها وهي من أهل المدينة ما سافرت في حياتها قط. فجيء بالولد وقرأ الشيخ وإذا بالجني يتكلم بتلك اللغة، والطالب يترجم والشيخ يتكلم والطالب يترجم بين الجني وبين هذا، من أغرب ما سمعت. نعم.
قال رحمه الله ما كان من القسم الثاني، فإن كان الإنسي لم يعلم فيخاطبون بأن هذا لم يعلم، ومن لم يتعمد الأذى لا يستحق العقوبة، وإن كان قد فعل ذلك في داره وملكه عرفوا بأن الدار ملكه فله أن يتصرف فيها بما يجوز، أنتم ليس لكم أن تمكثوا في ملك الإنس بغير إذنهم، بل لكم ما ليس من مساكن الإنس كالخراب والفلوات. ولهذا يوجدون كثيرا في الخراب والفلوات، ويوجدون في مواضع النجاسات كالحمامات والحشوش والمزابل والقمامات
بدون تشديد
والقمامات والمقابر والشيوخ الذي
القمامات جمع ومفرده قم وقمم. نعم.
والشيوخ الذي تقترن بهم الشياطين
والشيوخ الذين
تقترن بهم الشياطين وتكون أحوالهم شيطانية لا رحمانية يؤون كثيرا لهذه الأماكن التي هي مأوى الشياطين، وقد جاءت الآثار بالنهي عن الصلاة فيها لأنها مأوى الشياطين. والفقهاء منهم من علل النهي بكونها مظنة النجاسة، ومنهم من قال إنه تعبد لا يعقل معناه. والصحيح أن العلة في الحمام وأعطان الإبل ونحو ذلك أنها مأوى الشياطين، وفي المقبرة أن ذلك ذريعة إلى الشرك، مع أن المقابر تكون أيضا مأوى للشياطين.
هذه مسألة مهمة. لو قال لك قائل لماذا كره السلف ذكر الله عز وجل والصلاة في الحمامات؟ طبعا في الحشوش احنا فاهمين ليش، الحشوش فيها نجاسة، طيب الحمامات ما فيها نجاسة، ليش كرهوا ذكر الله والصلاة فيها؟ تقول لأنها مأوى الجن، هذا هو العلة، هذا هو الصحيح. طيب قد يقول قائل حشوشنا اليوم نظيفة، حتى لو كانت نظيفة فهي مأوى الجن ولذلك لا تجوز الصلاة فيها. نعم.
وقد جاءت الآثار
والمقصود
أن أهل الضلال والبدع الذين فيهم زهد وعبادة على غير الوجه الشرعي ولهم أحيانا مكاشفات ولهم تأثيرات يأوون كثيرا إلى مواضع الشياطين التي نهي عن الصلاة فيها، لأن الشياطين تتنزل عليهم بها وتخاطبهم الشياطين ببعض الأمور كما تخاطب الكهان، وكما كانت تدخل في الأصنام وتكلم عابدي الأصنام وتعينهم في بعض المطالب كما تعين السحرة، وكما تعين عباد الأصنام وعباد الشمس والقمر والكواكب إذا عبدوها بالعبادات التي يظنون أنها تناسبها من تسبيح لها ولباس وبخور وغير ذلك، فإنه قد تنزل عليهم شياطين يسمونها طوحانية الكواكب، وقد تقضي بعض حوائجهم إما قتل بعض أعدائهم أو إمراضه، وإما جلب بعض من يهونه وإما إحضار بعض المال، لكن الضرر الذي يحصل لهم بذلك أعظم من النفع، بل قد يكون أضعاف النفع.
من أغرب أيضا ما سمعت أن رجلا من عباد البقر قلت له كيف تعبد بقرة هذه لا تعقل؟ قال لا هذه حتى تكلمنا. قلت أكيد يعني جني دخل فيها أكيد تكلمكم، يعني شنو المشكلة؟ نعم. ما أدري هذا لغتهم الظاهر. نعم.
والذين يستخدمون الجن بهذه الأمور يزعم كثير منهم أن سليمان كان يستخدم الجن بها، فإنه قد ذكر غير واحد من علماء السلف أن سليمان لما مات كتبت الشياطين كتب سحر وكفر وجعلتها تحت كرسيه، وقالوا كان سليمان يستخدم الجن بهذه، فطعن طائفة من أهل الكتاب في سليمان بهذا، وآخرون قالوا لولا أن هذا حق جائز لما فعله سليمان. فضل الفريقان، هؤلاء بقدحهم في سليمان وهؤلاء باتباعهم السحر. فأنزل الله تعالى في ذلك قوله تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، إلى قوله تعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون.
يعني الله جل وعلا قال: وما كفر سليمان. إذن هذا نفي لقول من زعم أن سليمان سخر الجن بالسحر، فقال الله جل وعلا: وما كفر سليمان، فدل على أن تسخير الجن بالسحر كفر. دل ذلك على أن تسخير الجن بالسحر كفر، وهذا مجمع عليه بين علماء المسلمين. وإنما الخلاف بينهم هل يجوز استخدام الجني المسرب في قضاء بعض الحوائج، هذا الذي جوزه بعض العلماء ومنهم ابن تيمية رحمه الله، والصحيح أنه لا يجوز، إذ لو كان جائزا أحسن لطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم العون في أشد أوقات الحاجة، مثل غزوة بدر، مثل غزوة أحد، مثل غزوة الخندق، يحفرون، ليش يتعبون نفسهم، يجيبون الجن وفيهم مردة يحفرون لهم. فلما قالوا يا رب وتركوا هؤلاء علمنا أن هذا هو المتعين. نعم.
قال رحمه الله: بين سبحانه أن هذا لا يضر ولا ينفع، إذ كان النفع هو الخير الخالص أو الراجح، والضرر هو الشر الخالص أو الراجح، وشر هذا إما خالص وإما راجح. والمقصود أن الجن إذا اعتدوا على الإنس أخبروا بحكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وقيمت عليهم الحجة، أخبروا بحكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وقيمت عليهم الحجة، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، كما يفعل بالإنس، لأن الله تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل حيات البيوت حتى تؤذن ثلاثة، كما في صحيح مسلم وغيره، يعني بسعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة نفرا من الجن قد أسلموا، فمن رأى شيئا من هذه العوامر فليؤذنه ثلاثة، فإن بدا له بعد فليقتله فإنه شيطان.
طبعا هذا في صحيح مسلم، وهذا يؤكد أن الشياطين يتشكلون على صور الحيات، ويتشكلون على صور العوامر. ما معنى العوامر؟ العوامر يعني مثل الحيات والخنافس والكلاب عزكم الله والهررة والقطط ونحو ذلك. وقد جاء عند الطبراني بسند صحيح أن الجن ثلاثة أقسام: قوم يطيرون في الهواء، وقوم هوام ودواب، وقوم مثلكم يضعنون ويقيمون.
وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته، قال: فوجدته يصلي، فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته، فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت، فالتفت إذا حي فوثبت لأقتلها، فأشار إلي أن يجلس فجلس، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم. فقال: كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس. قال: فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار ويرجع إلى أهله، فاستأذنه يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ عليك سلاحك، فإني أخشى عليك قريضة.
قريضة
أي بني قريضة. نعم. فإني أخشى عليك قريضة. فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع، فإذا امرأته بين البابين قائمة، فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به، وأصابته غيرة، فقالت: أكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني. فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش، فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به، ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه، فما يدرى أيهما كان أسرع موتا، الحية أم الفتى؟ قال: فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك، وقلنا: أدعو الله يحيي لنا. قال استغفروا لصاحبكم، ثم قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. وفي لفظ آخر لمسلم أيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليهم 3، فإن ذهب إلا فاقتلوه فإنه كافر. وقال لهم اذهبوا فادفنوا صاحبكم. وذلك أن قتل الجن بغير حق لا يجوز، كما لا يجوز قتل الإنس بلا حق. الظلم محرم في كل حال، فلا يحل لأحد أن يظلم أحدا لو كان كافرا، بل قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. والجن يتصورون في صور الإنس والبهائم، فيتصورون في صور الحياة والعقارب وغيرها، وفي صور الإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير، وفي صور الطير، وفي صور بني آدم. كما أتى الشيطان قريشا في صورة سراقة بن مالك بن جعشم لما أرادوا الخروج إلى بدر، قال تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، إلى قولي والله شديد العقاب. وكما روي أنه تصور في صورة شيخ النجدي لما اجتمعوا بدار الندوة هل يقتلون الرسول أو يحبسونه أو يخرجونه، كما قال تبارك وتعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فإذا كانت حياة البيوت قد تكون جنا فتؤذن 3، فإن ذهبت إلا قتلت، فإنها إن كانت حية قتلت، وإن كانت جنية فقد أصرت على العدوان بظهورها للإنس في صورة حية تفزعهم بذلك. والعادي هو الصائل الذي يجوز دفعه بما يدفع ضرره ولو كان قتلا، وأما قتلهم بدون سبب يبيح ذلك فلا يجوز. وأهل العزائم والإقسام
أحسن الإقسام الذين يقسمون،
وأهل العزائم والإقسام يقسمون على بعضهم ليعينهم على بعض، تارة يبرون قسمه وكثيرا لا يفعلون ذلك، بأن يكون ذلك الجني معظما عندهم، وليس للمعزم وعزيمته من الحرمة ما يقتضي إعانتهم على ذلك، إذ كان المعزم قد يكون بمنزلة الذي يحلف غيره ويقسم، الذي يحلف غيره ويقسم عليه بمن يعظمه، وهذا تختلف أحواله، فمن أقسم على الناس ليؤذوا من هو عظيم عندهم لم يلتفتوا إليه، وقد يكون ذلك منيعا، فأحوالهم شبيهة بأحوال الإنس، لكن الإنس أعقل وأصدق وأعدل وأوفى بالعهد، والجن أجهل وأكذب وأظلم وأغدر.
وهذا من المتفق عليه بين العلماء أن الجن من حيث العموم أقل عقلا من الإنس، وأن الإنس أعقل وأصدق وأعدل وأوفى بالعهد، ولهذا كان خيار الإنس لا يمكن لخيار الجن أن يدركه، فخيار الصالحين من الإنس لا يمكن لخيار الجن أن يدركوا مكانته ومقامه. ويكفي في ذلك أن الله خص الإنس بالأنبياء والرسل والصديقين. نعم.
والمقصود أن أرباب العزائم مع كون عزائمهم تشتمل على شرك وكفر لا تجوز العزيمة والقسم به، فهم كثيرا ما يعجزون عن دفع الجني، وكثيرا ما تسخر منهم الجن إذا طلبوا منهم قتل الجني الصارع للإنس أو حبسهم، فيخيل إليهم أنهم قتلوه أو حبسوه، ويكون ذلك تخيلا وكذبا. هذا إذا كان الذي يرى ما يخيلونه صادقا في الرؤية، فإن عامة ما يعرفونه لمن يريدون تعريفه إما بالمكاشفة والمخاطبة إن كان من جنس عباد المشركين وأهل الكتاب ومبتدعة المسلمين الذين تضلهم الجن والشياطين، وأما ما يظهرونه لأهل العزائم والإقسام أنهم يمثلون ما يريدون تعريفه، فإذا رأى المثال أخبر عن ذلك، وقد يعرف أنه مثال، وقد يوهمونه أنه نفس المرئي، وإذا أرادوا سماع كلام من ينادي من مكان بعيد مثل من يستغيث ببعض العباد الضالين من المشركين وأهل الكتاب وأهل الجهل من عباد المسلمين، إذا استغاث به بعض محبيه فقال يا سيدي فلان، فإن الجني يخاطبه بمثل صوت ذلك الإنسي، فإذا رد الشيخ عليه الخطاب أجاب ذلك الإنسي بمثل ذلك الصوت، وهذا وقع لعدد كثير أعرف منهم طائفة.
نكتفي بهذا إن شاء الله، ونكمل الأربعاء القادم آخر مجلس في هذه الرسالة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.